عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو رديء التمر، يعني لم يجد ما يملأ به بطنه حتى من رديء التمر صلى الله عليه وسلم في بث. بيان حال القلة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد في هذا الباب قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو كلكم له ثوبان، لما سألوه عن الصلاة في الثوب الواحد قال أو لكلكم ثوبان. وما دل عليه أيضا قصة الواهبة، فقد قام الرجل يقول زوجنيها يا رسول الله، قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء، لكن قال النبي اذهب التمس شيئا، فالتمس فلم يجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فرجع ولم يجد، قال عندي إزاري يا رسول الله ليس له رداء، أشقه بيني وبينها نصفين. قال سبحان الله ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن ماذا كان معك من القرآن. ففيه بيان حال القلة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضرتهم هذه القلة مع إيمانهم بالله، بل رفعتهم عند الله سبحانه وخففت عليهم الحساب يوم الحساب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الواقع في هذا الزمان إلا من رحم الله. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سهل بن سعد من صغار الصحابة، ذكر قوم أنه آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل آخرهم موتا محمود بن الربيع الذي قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجا في وجهي من بئر في دارنا وأنا ابن 5 سنين، وقال آخرون بل آخرهم موتا عامر بن الطفيل، فالله أعلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال، اسم سهل اسم طيب، وكذا اسم سعد اسم طيب، أسماء سهلة وخفيفة ولها مدلولات، إذا رؤيت في الرؤيا تدل على خير، وإذا أتاك القادم واسمه سهل. فقد ورد بإسناد المرسل أن سهيل لما أتى النبي، لما أتى يفاوض عن المشركين في الحديبية، ورد بإسناد المرسل أن النبي قال سهل لكم أمركم، فالأسماء لها مدلولات حسنة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رؤيا، رأيت أن في داري عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، رجل اسمه ابن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. فالرؤى الطيبة والأسماء الطيبة فيها لها مدلولات طيبة، فلذا يستحب لنا أن نختار الأسماء الطيبة ذات المدلول الطيب، ذات المدلول الطيب. فسهل اسم طيب، وسعد من السعادة، فجمع بين الأمرين، سهولة النطق وسلامة المعنى ورصانة المعنى، وفضلا فإنه اسم من أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سهل وسهيلة ونحو ذلك. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، يعني الدقيق المنقى، دقيق بعد ما تنخله يطلع دقيق ويطلع نخالفه. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم منخلا، يعني الرسول لم يرى المنخل، حتى الرؤية لم يرى المنخل. قال: من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كيف كنتم تعرفون الشعير والرحن؟ تعرفون يأتي بالاسطوانة المدورة ويضع عليها الشعير والمسطوانة فوقها، يلف بيده، فاطمة تلف مثلا، وبعدها يتكسر القمح أو الشعير، وبعدين ينخلوه بالمنخل أو بمنخل يغربل. لكن كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، هذا الذي يتهدى به أكل الشعير. ولذلك قال: فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. ما بقي يطير ما طار، والذي يبقى نثريه. سبحان الله، كان التقدم الدنيا وأيامهم ضعيف، حتى قيل في قصة مقتل عمر رضي الله عنه أن أبا لؤلؤة المجوسي كان يعرض أنه سيقتل عمر، فقال فيما قال: سأصنع رحى تدور بالهواء، الرحى اللي فالمقولة بلغت عمر، فكان فيما يتكلم معه فيه: أنت ستصنع رحى تدور بالهواء؟ قال: سأصنع لك رحى تتحدث بها العرب. فقال عمر لجلسائه: العلج يتوعدني. قال: اقتله. قال: كيف اقتله؟ ما قتلني حتى اقتله، ما قتلني حتى اقتله. وبعدها تحققت الرؤيا، كان عمر رؤيا أفزعته. قال: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات، وأرقته يوما وبعد تناساها، مرت الأيام ونسي عمر هذه الرؤيا. فلما جاء أبو لؤلؤة وهو أحمر وطعنه الثلاث طعنات، قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أعود والشاهد أن كانت الإمكانات الدنيوية عندهم ليست بتلك الكبيرة التي نعرفها الآن. الآن أنتم الحمد لله في نعم، في نعم من الله سبحانه وتعالى، يعني تفتح الحنفية تنزل ماء، تشعل الكهرباء، تضيء، لكن ما عهدتم شيئا غير الذي ترون. لكن إذا ذهبت يوما مثلا، أنا عشنا في قمم الجبال في اليمن زمنا، أحيانا لا في كهرباء تصل ولا ماء يصل بهذه الطريقة أبدا، تنزل تملأ جرك ماء من تحت إلى أن تصعد به الجبل، مثلا ساعتين صعود الجبل، والكهرباء المطور يشتغل، شغلوا الدنيا غالية والبنزين غالي، يشتغل نصف ساعة إلى أن ينام الناس وانتهت القصة. لا يعني الحمد لله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا أذكر إخواني بشكر الله، بشكر الله، لأنك لا تعرف النعمة إلا إذا افتقدتها، فقبل أن تفقد فقدم شكرا حتى تدوم، وإنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما؟ من بيوتكما هذه الساعة. في بعض الطرق كان ذلك في الظهيرة. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده. يقسم الرسول، الحديث صحيح مسلم، لا أخرجني الذي أخرجكما. يقسم الرسول أن الذي أخرجه من بيته الجوع، يبحث عن أي مصدر يأكل فيه، منديل أحمد، يبحث عن أي مصدر يأكل فيه. كما قال أبو هريرة: كنت أخرج أعترض أصحاب رسول الله، أعترضهم، أسألهم أسئلة، وأنا لست في حاجة للأسئلة، أسألهم أسئلة ولست في حاجة أن أعرف الجواب، ولكن حتى يقول لي شخص اتفضل بألفاظنا العامية، حتى يقول لي شخص تعال كل. فخرجت يوما أتعرض لأصحاب رسول الله، أسأل أسئلة والجوع بادي في وجهي، فيجيبوني وأنا لست في حاجة إلى الإجابة لأنني أعرف الإجابة. فما تفطن لي إلا جعفر بن أبي طالب. قال رضي الله عنه، تفضل يا دكتور حسن. قال: فما تفطن لي إلا جعفر بن أبي طالب، وكان من أرحم الناس بعد رسول الله بالمساكين. فذهب بنا إلى بيت، أعطانا الذي وجده في البيت، وما بقي إلا قربة كان فيها سمن، فصف القربة قدر استطاعته، خرج كل ما فيها، لكن ما قنع أنه أضافنا، فأتى بسكين شق القربة نصفين حتى نلعق السمن الذي بداخلها، رضي الله تعالى عنه. يعني أتلف القربة من أجل يستخرج السمن يطعمني. فالشاهد، ما الذي أخرج أبا هريرة من بيته؟ الجوع. وهنا الرسول قال لأبي بكر وعمر: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي، وأنا والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أخرجكما. الحال كانت قليلة يا أخو. كذلك تعرفون قصة قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، صائم طول اليوم ورجع البيت يقول للزوجة: أتني بطعام، قلت ما عندي طعام. طيب شراب أشرب، ما عندي شراب، لا ماء ولا طعام، ولكن انتظر أذهب أبحث لك. شفت أنها تدور على البيوت حتى تأتي لزوجها ببعض الماء يفطر عليه أو بعض الطعام يأكله. تعرفون أن الحديث، فرجعت وقد نام، قالت: خيبة لك، يعني أنت لن تفطر إلا غدا المغرب. فقام من الصباح مغشيا عليه بسبب الجوع والعطش، فكانوا في حال شديدة من القلة، ولكن كما سلف ما ضرتهم قلتهم، بل ديوان من دواوين الحساب قد أغلق على كثيرين منهم، وهو الإتيان من المال بحل أو بغير حل، هو لا يسأل لا مال أصلا إلا القليل النادر. قال: الجوع. قال: قوم، تعال نمشي، تمشي. وليس الرسول وحده يا إخوة، تقرأنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أتى أهل قرية استطعم أهلها لقمة، يا قوم لقمة، نريد لقمة عيش نأكل، فأبوا أن يضيفهم. كل القرية بالاتفاق، أو كل القرية بالمواتاح كذا، أبوا أن يضيفوهما، ما فيش واحد قال تفضل كل، وليس معه لا زاد ولا طعام ولا شراب. فالحال كانت قليلة في من كانوا قبلنا، وإذا كثرت فكما قال الخليل لامرأة إسماعيل: ما عيشكما؟ قالت: الماء واللحم. اللحم من أين يأتي؟ يخرج اصطاد صيدة ويجيب الحمار الوحشي يقطعه إلى الشفو قديد ويأكل منه على طول، ما في إلا هذا والماء. أما يكون بازيليا وفاصوليا وتملى الخزان وبعدها هريسة وكنافة وعصير قصب وشاي، خزان لن يرحمك، هذا الخزان يضرك ولا ينفعك، ما ملأ ابن آدم وعن شرا من بطنه. قال: فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يأتينا ببعض الماء العذب نشربه مشوار، ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري، بعد إذ جاء الأنصاري فيه من الفقه ما يلي: أولا، صوت المرأة ليس بعورة إذا أمنت الفتنة، لأنها قالت للرسول ومن معه مرحبا وأهلا. ثانيا، دخول مجموعة من الرجال بيت امرأة وإن لم يكن زوجها في البيت جائز إذا كان الزوج لا يكره ذلك وإذا لم تكن خلوة. لقد ورد في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على أسماء بنت عميس زوجته وفي البيت رجال، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال: ما رأيت إلا خيرا. فقال النبي مدافعا عنها: إن الله قد برأها من ذلك، عن الذي تظنه بها، إن الله قد برأها من ذلك. ثم سدا للذريعة خرج النبي على أصحابه فقال: أيها الناس، لا يلجن رجل على امرأة مغيبة بعد يوم هذا إلا ومعه الرجل أو الرجلان والثلاث. فدل على جواز دخول مجموعة للبيت في غياب الزوج إذا كان الزوج لا يكره ذلك وكانت الفتنة مأمونة. فمثلا أنت المرأة في البيت وحدها احتاجت إلى سباك، يحرم أن يدخل عليها السباك وحده، فأتى باثنين ثلاثة معه ودخلوا البيت لفي الخلوة، فمثله جائز ما دامت الفتنة مأمونة. ذهبت لزيارة أخ لك في الله أنت وزوجتك ولم تجد الصديق، فقالت الزوجة: تفضلوا. دخلت المرأة مع المرأة والرجل في غرفة استقبال خارج البيت، فمثله جائز الخلوة، قد انتفت، لأن الناس في هذه المسائل دوما بين طرفين ووسط، طرف يمنع مطلقا وطرف يفتح الباب على مصراعيه لخلوة ولغيرها، وطرف مقتصد وهو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فمن الأكرم إذا الضيف رسول الله وصاحبه أبو بكر وعمر؟ ليس على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني، لكن قل من يفهم هذه المعاني. كما قال الأعرابي: يا قرة عينك يا أم إبراهيم، الله اتخذ ابنك خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل: يا فرحتك يا أم إبراهيم، ربي اتخذ ولدك صاحبا له خليلا له، أعلى درجات الصداقة. فهذه وقفات لها معانيها: ما أحد أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، كلها من مراحل التمر، فقال: كلوا. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، اترك الحلوب تحلب، لا تذبح الحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. اللام الموطئة للقسم، لا تسألن، لام الموطئة للقسم، لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا السؤال، هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه. لا يلزم في كل خطبة أن تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لا يلزم هذا. حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وتنوعت بدايات خطب رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من اللازم في كل خطبة أن تخطب خطبة الحاجة المطولة، وقد سلف القول بأن خطبة الحاجة المطولة هذه التي يقولها الناس لم ترد في أي خبر عن رسول الله، إنما وردت مقاطع منها، فضمها ضم بعضهم هذه المقاطع لبعض وجعلوها سنة تتبع، ويعني شوشوا على من لم يقل بهذه التجميعة، وهي كطول مطول لم ترد في خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزء منها من حديث جابر، جزء منها من حديث ابن مسعود مفرقة. ثم إن النبي نوع أيضا حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني الدنيا أخبرت أنها قريبة على الانصراف وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، فرغت أشياء، بقي بعض الرغاوة والأشياء القليلة، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير، ما بحضريكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة. هذا ثابت صحيح مسلم. النبي كان سامع جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله رسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار فلم منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. قال: لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أي النار. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا، يعني شفايفنا تشققت، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، ثوب شققت بيني وبين سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغير. تعود عتبة بن غزوان وهو من الأوائل من السابقين من هذا، يقول: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغير، فنعوذ بالله من ذلك. قد ترى نفسك معظما وأنت عند الله ليس لك شأن. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة كساء وإزارة غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إذا كان أحدنا حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، يعني يضع بعرا نتيجة الورق الذي ورق الشجر الذي يأكله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال النووي: معنى قال أهل اللغة والغريب قوتا أي ما يسد الرمق. في هذا الباب كما سلف مرارا أننا في أي مسألة نجمع عموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فورد حديث يلزم لفت النظر إليه وهو حديث: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وهو ضعيف. ورد حديث آخر في الباب: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هو صحيح. ورد حديث: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اختلف في تفسير القوت، هل ما يقتات به ويكفي الحاجة ولا يجعل الشخص يمد يده ولا يطغى، فهذا قول أيضا من الأقوال. فدعوات الرسول تجمع في الباب الواحد، وكان من دعواته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي أعظم دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وحسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، تشمل الولد الصالح، وتشمل الزوجة الصالحة، وتشمل الرزق الحلال الطيب، وتشمل الثناء الحسن في الناس، تشمل كل خير فيها. وحسنة الآخرة بالاتفاق الجنة ورضوان الله عز وجل ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة. بهذا القدر أجتزئ، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. وقد حل بنا ضيفا عزيزا، الضيفان عزيزان ضمن إخوان الأضياف وفقهم الله، ألا وهما الطبيبان الشيخان الطبيبان حازم شومان حفظه الله تعالى وخالد الحداد حفظه الله. ونستسمح الأخ الطبيب الشيخ حازم في كلمة يذكرنا بها تثبت في ميزان حسناته إن شاء الله، وتثبت في ميزان آذاننا أيضا إذا استمعنا إياها. فمن أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قول: يا أذن ماذا سمعت، يا عين إلى ماذا رأيت. فهناك قولان: أحدهما أن الشخص يسأل عن أذنه وعن سمعه وعن قلبه وما حواه، والقول الآخر أن هذه الجوارح نفسها تسأل: يا أذن ماذا سمعت، يا قلب ماذا وعيت، يا عين إلى ماذا أبصرت. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الحديث معروف فلا أطيل لضيق الوقت، فإذا أذن الأخ الشيخ الطبيب، ونحن نحب الشيخ والطبيب أحسن من لغة العجم، يسامحني الشيخ حازم بالعدول عن كلمة الدكتور، وإن كنا نستعملها أحيانا مغلوبين أمام الواقع، لكن أرى الطبيب أفضل من الدكتور، وأرى الشيخ أفضل من الدكتور كاسم، والله أعلم. إن أذن لنا الأخ الشيخ الطبيب حازم في كلمة طيبة هي دقائق معدودة، 10 دقائق، فليتفضل، إن أحب أن يؤجلها لبعد الصلاة فليتفضل، وفقه الله. أخرج وتتكلم كما تحب وأسمع من مكان آخر.